أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف قدس سره: ولو باع غير المملوك مع ملكه ولم يجز صح البيع في ملكه، إلى آخر المسألة. هذه مسألة لطيفة وظريفة، ورجاء الالتفات إليها جيدا. هذا البائع الفضولي، لنفرض أن اسمه زيد حتى ليس الاشتباه، نحدد الأسماء. البائع الفضولي اسمه زيد، المشتري اسمه عمرو. هذا البائع الفضولي عنده كتابان، مجلد الأول والمجلد الثاني، رسالة عملية السيد الخوئي، باعهما على المشتري عمرو. باعهما على المشتري عمرو. طبعا الجزء الثاني من الذي يملكه؟ الجزء الثاني من الرسالة العملية يملكه شريك آخر. لشنه؟ للبائع الفضولي، اسمه أحمد هذا الشريك. البائع الفضولي زيد باع الرسالة العملية كلا المجلدين على المشتري عمرو. هذا لما باع، بعدين كم باع؟ باع المشتري باع بمئة ريال، يعني أن المشتري عمرو اشترى كلا الكتابين، الرسالة العملية لسيد الخوي، اشترى الكتابين شنه؟ بمائة. طيب الله يرحمه سيد الخوي، رحمة الله عليه رحمة الله. البائع الفضولي باع الكتابين بمئة، المشتري عمرو لما أراد أن يستلمهما، لما أراد أن يستلمهما المالك للكتاب الآخر اللي هو أحمد رفض، قال أنا ما أريد أبيع كتاب المعاملات، الجزء الثاني من الرسالة ما أريد أبيعه. طيب هو المشتري دفع كام؟ دفع مئة. طبعا لو راضي مجيز البيع، المالك للكتاب الاخر اللي هو احمد، شو تم البيع وخلاص ولا خيار، لان البيع لازم. لكن لو الان المشتري عمرو نظر الى ان الكتاب الثاني مالكه لا يرضى، لم يجز فيما يملكه له الجزء الثاني، المالك احمد لم يجز في بيع الكتاب الثاني، فهنا للمشتري أن يفسخ، أن يفسخ لتبعض الصفقة. هو شرى كلا الكتابين، تبين فقط الذي يملكه البائع كتاب واحد، هذا يسمونه خيار تبعض الصفقة. أحيانا يصير للمشتري مو خيار تبعض الصفقة، خيار عيب الشركة. شنو هو خيار عيب الشركة ذا؟ لنفرض البائع زيد ما باع كتابين مشترك بينه وبين المالك أحمد، لا، باع دارا مشتركة بينه وبين المالك أحمد، والاشتراك على نحو الإشاعة، يعني البائع زيد له نصف الدار على نحو الإشاعة، والمالك أحمد شريكه، شريك البائع، هذا أيضا له شنه؟ نصف الدار، النصف الآخر للدار، لكنه على نحو الإشاعة. المشتري عمرو لما شرى الدار تبين، قال بعد احنا قابلنا بالنصف حقك انت يا البائع الفضولي، ما هو انت حقك فيه بلوى مشاع بينك وبين شنو؟ شريكك احمد. لو كان حصتك مميزة كان ما يخالف، اشتري النصف انا مالك، لكن الان شنو؟ تبين ان على نحو الاشعاع. اذا انا اريد ان افسخ، انا المشتري عمرو اريد ان افسخ، لماذا؟ لعيب الشركة. اذا يوجد فرق بين خيار تبعض الصفقة وخيار شنو؟ عيب الشركة. مو هذا كلامنا، هذا واضح كلامنا. لنفرض أن نرجع إلى المثال الأول اللي هو أسهل، اللي هو موضوع الكتابين، الرسالة العملية سيد الخوي. لنفرض أن المشتري قال أنا مبتدئ توني داخل الحوزة، يكفيني أني أنا يكون عندي الآن الكتاب الأول، المجلد الأول من الرسالة العملية للسيد الخوي قدس الله تربته الزاكية، يكفيني أنا توني داخل مبتدئ، يكون عندي كتاب العبادات اللي هو الجزء الأول الذي هو ملك للبائع زيد الفضولي، يكفيني. هنا المشتري رضي بأن يتتبعض الصفقة، لاحظ، بأن يشتري فقط وفقط المجلد الأول. لما اشترى هو طبعا كم دفع المشتري عمرو، كم دفع فلوس قيمة الكتابين؟ دفع 100. طيب الآن تبين له فقط الكتاب الذي يملكه منه، الذي يملكه هو الذي سيحصل عليه، ذاك الكتاب الثاني الذي يملكه أحمد لن يحصل عليه، لأن الملك أحمد يريد كتابه ولم يجز البيع فيه. الآن كم يرجع؟ يعني الباع كم يرجع على المشتري؟ هل يرجع 50 كما هو المتعارف؟ يعني الكتابين 100، كتاب واحد 50. إذا يرجع البائع الفضولي زيد، يرجع من تلك المئة التي استلمها من المشتري عمرو، يرجع إلى المشتري عمرو 50. هذه شو يسمون؟ هذه طريقة التفاوت، حساب التفاوت. هذه الطريقة مو معتمدة عند العلماء. الطريقة المعتمدة في إرجاع القيمة طريقة إخراج النسبة. شلون؟ أنا الآن أبين. الآن لو أراد البائع زيد أن يرجع على المشتري عمرو بدل ذلك الكتاب الثاني الذي لم يجزه المالك هو أحمد، لما أراد يرجع قيمة ذلك الكتاب كيف يرجع؟ يرجع 50؟ يقولون لا، هذا ما تصلح. إيش اللي يصلح؟ قال عندنا طريقتان، الشارع لا يقبل إلا بالطريقة الثانية. المصنف والشارع لا يقبلان إلا بالطريقة الثانية. لاحظ الطريقة، الطريقتين. الطريقة الأولى هكذا، أن يقوم كلا الكتابين في السوق. نسأل السوق، يا أهل السوق كم يسوى الكتابين رسالة العمل للسيد الخوي اثنينهم؟ قالوا اثنينهم يسوون 20. أنا ليش قلت 20؟ لي غرض، لأن أولا المصنف هو قال 20، مع أن البيع كم صار على 100، يعني المشتري دفع 100 ريال للبائع الفضولي. التفت، لا تنسى الثمن 100، لكن أنا أبي التقييم لأن غرضي إخراج النسبة، رجاء الالتفات. لنفرض قوم سألنا أهل السوق كم يسوى الكتابين؟ قالوا بعشرين. الكتاب الواحد بكم؟ قالوا ب10. الآن الفقهاء يقولون إذا قوم واحد منهم ب10 خلاص العشرة، عرفت شلون؟ يعني نص العشرة، يعني نص. طبعا أنا الآن جاي مو بأبين الطريقة الأولي، جاي أبين الطريقة الثانية، رجاء التفتوا زين حتى أبين ما الفرق بين الطريقة الأولى والطريقة الثانية. الآن لو قوم الكتاب المنفرد ب10، أحدهم قومناه ب10، نسبة العشرة إلى المجموع كم؟ نسبة النصف. العشرة نسبة إلى المجموع 20، النصف. إذن كم يرجع البائع زيد مالك المجلد الأول إلى المشتري عمرو؟ يرجع النصف. كم يرجع النصف؟ هو استلم 100، يرجع 50. استلم البائع زيد كم من المشتري عمرو؟ استلم 100، إذا يرجع 50، لأن النص، هذا النص. ها أنتوا تلاحظون الآن في أثناء شرحي، تلاحظون أن هناك اللي دفع كم؟ اللي دفع المشتري عمرو شرب 100، لكن لما جينا نقوم في السوق قلنا 10 و20، صح؟ أنا إيش غرضي؟ أبي أقول أن النسبة اللي اكتشفناها في السوق كم؟ النص. إذا الثمن أيا كان الذي يرجعه، ايا كان بين المشتري عمرو والبائع زيد، ايا كان الثمن ب100 يدفع 50، لان النص اكتشفنا ان النسبه هي النص، يدفع النص. نفرض ان استلم كم البائع زيد؟ استلم 1000، يدفع 500 للمشتري عمرو، وهكذا. هذه الطريقه الثانيه هي المعتمده عند المصنف وعند الشارح. بعضهم ايش قال؟ قال لا، ما نخرج النسبه، إنما نقوم الكتابين في السوق كم قيمتهم؟ 20. سألنا قلنا كم الواحد منهم؟ قالوا الواحد منهم 10. ها قالوا الواحد منهم 5، قومنا ب5، خلاص نرجع 5، نرجع 5. واضح الفكرة؟ يعني مثلا مثلا ناخذ التوضيح للمثال الثاني، المئة، قضية المئة ريال التي دفعها المشتري عمرو الباع زيد. يعني سألنا اهل السوق وقلنا بكم الكتابين؟ قالوا بمية. زين كم الكتاب الواحد؟ قالوا بعشرين. اذا يرجع عشرين، البائع زيد يرجع عشرين على المشتري عمرو، بدلا عن ذلك الكتاب الذي لم يجزه مالكه احمد. ها، ذي الطريقة صحيح الثاني؟ هذا الطريقة مو صحيح. ليش؟ ليش؟ نقول ليست صحيحة، بمعنى إذا الأخوة يريدون يكتبون خلهم يكتبون، بمعنى أن التقدير لقيمة أحد الكتابين منفردتان لا تكفي في تعيين القيمة المسترجعة من قبل البائع على المشتري عمرو، لا تكفي في تعيين القيمة. طبعا نحن نتكلم عن قيمة الكتاب الذي لم يجزه مالكه، لم يجز مالكه بيعه، اللي هو الكتاب المرجع لأحمد. لا تكفي في تعيين القيمة، لأن بعضهم ايش قال؟ قال انه يحدد قيمة، خلاص تحدد قيمة كما بينا في الطريقة الثانية، انه شوف قيمته احد من الفريد نعطيه. هذا لا يكفي. لماذا؟ بل لابد بعد تقدير احدهما منفردا من نسبة قيمة المنفرد الى المجموع، من نسبة قيمة المنفرد الى المجموع. والا لو اكتفينا بتقدير قيمة المنفرد فقط من دون ان ننسب شنو قيمة المنفرد الى قيمة الكل الى المجموع، وإلا لو اكتفينا بتقدير قيمة المنفرد للزم أن يخسر البائع في بعض الأحيان. كما خلينا نضرب هالمثال، كما لو استلم الفضولي قيمة الكتابين بعشرة، اشترى الكتابين بعشرة، بعشرة ريالات، المالك لم يجز، المالك أحمد اللي هو الشريك لزيد البائع، لم يجز مالك الكتاب الثاني البيع، هل ايش يسوي المشتري؟ هل المشتري يرجع على البائع الفضولي يطالبه بقيمة ذلك الكتاب الذي المسترجع، لانه واحد من الكتابين راح عليه، المشتري دفع كم؟ عشرة، وهو شرى الكتابين بعشرة، الحين تبين ليس له إلا كتاب واحد، ها يطالب بالقيمة. فلو فرضنا أن أهل السوق قدروا ذلك المنفرد بكام؟ بعشرة، قيمة ذلك الكتاب المرجوع بعشرة، هنا ايش يصير؟ خسر البائع والمشتري ربح، ربح، ها المشتري رابح على البائع. ليش؟ لأن البائع استلم عشرة عن كتابين، كتابه وكتاب المالك أحمد، كتاب شريكه أحمد، في حين أن البائع نفسه مطالب برد عشرة للمشتري، لأن أهل السوق ايش قالوا؟ قالوا قيمة أحدهما عشرة. اذا هو مطالب شنو؟ برد عشرة للمشتري التي هي قيمة الكتاب قلت لك المردود. اهل ايش يصير البائع؟ خسر كتابه، لان العشرة اللي اخذها من المشتري عن كتابين قد ردها مرة اخرى للمشتري، في حين ان المشتري استفاد كتاب وعشرة ريالات. إذا تقويم أحدهما منفردا لا يكفي، هذا الحاصل، حاصل المسألة، تقويم أحدهما لا يكفي، بل لا بد من تقويم أحدهما منفردا ثم نسبة قيمة هذا المنفرد إلى المجموع وإخراج النسبة. إن كانت النسبة النصف يعطى المشتري عامر النصف، إن كانت الثلث يعطى المشتري الثلث، وهكذا. طيب لذا قال، لاحظ عبارة المصنف الآن، وإن رضي يعني المشتري بتباعد الصفقة صح البيع، يعني لازم البيع صح البيع وين فيه؟ في المملوك، في الكتاب المملوك للبائع اللي هو الجزء الأول من الرسالة العملية. صح البيع في المملوك للبائع بحصته من الثمن دون الكتاب الثاني الذي لشريكه أحمد، لأن ذاك أحمد ما أجاز. ها إنزين، كيف نقدر حصة المردود؟ لأن المشتري أحمد فرضنا كم أعطى، المشتري عامر قصدي، المشتري عامر كم أعطى البائع زيد الفضولي؟ أعطاه مية عن الكتابين. ها الحين لابد البائع زيد يرجع قيمة الكتاب الآخر لشريكه الذي استرده الشريك الذي لم يجز بيعه مالكه أحمد. كم يرجع للمشتري عامر؟ لأن المشتري عامر لم يستلم الكتاب واحد، إذا لابد إرجاع قسم من القيمة المئة، يجب إرجاعها إلى المشتري عامر. يقول ويعلم مقدار الحصة بعد تقويمهما جميعا كلا الكتابين ثم تقويم أحدهما منفردا، هذا الكتاب ولا هذا الكتاب ما في فارق، ثم نسبة قيمة هذا المنفرد قيمة أحدهما المنفردة إلى قيمة المجموع فيخصه، يعني الذي يرجع للمشتري عامر فيخصه من الثمن مثل تلك النسبة. عطني مثال، ما عندك مثال أيها المشارح؟ قال عندي مثال. فإذا قوم جميعا بعشرين، طبعا هو قال هنا عشرين تقويم، كتقويم أقول كتقويم، وإلى القيمة الواقعية احنا فرضناها مية، المشتري عامر دفع 100 للبائع زيد، لا تنسى الكلام اللي قاعد اقوله، انما غرضنا هو ضرب مثل 20 بلي غرض بعدين، انا رايح ابين النسبة وابين انه ما في فارق 100 اللي دفع ولا دفع 20، الغرض انه ان كانت النسبة النصف يسترجع المشتري من البائع كم؟ النصف، ان كانت النسبة الثلث يسترجع المشتري من البائع الفضولي الثلث، وهكذا. لاحظ، فيخصه من الثمن مثل تلك النسبة. فإذا قوم جميعا بعشرين وأحدهما قوم بكم؟ بعشرة، صح في المملوك بنصف الثمن، يعني كم؟ يرجع عشرة على المشتري في مثال العشرين والعشرة، يرجع عشرة. لكن لاحظ كلمة المصنف، هذا اللي يهمانيه، صح في المملوك بنصف الثمن كائنا ما كان، يعني يقول هذا تقويم العشرين، تقويمهم جميعا، قومنا أحدهم وصرف عشرة، نسبة العشرة إلى العشرين كام؟ النصف، إذن يدفع للمشتري عامر كام؟ النصف، مع أن الواقع كم دفع المشتري؟ لا تنسون المشتري عامر دفع للبائع الفضولي عن الكتابين 100، إذن كم يرجع البائع زيد؟ كم يرجع للمشتري عامر؟ يرجع النص، يعني كم يرجع؟ 50، 20 و10 في التقويم في السوق، أما القيمة كأين مكان؟ يعني نفرض مثلا 1000 دفع المشتري عامر للبائع زيد، واكتشفنا في قضية 10 و20 في السوق كم؟ ما اكتشفنا النص، كم يرجع لو دفع المشتري عامر للبائع زيد 1000؟ كم يرجع المشتري زيد البائع زيد للمشتري عامر؟ كم يرجع؟ يرجع 500، لأن المدار على النص، النسبة هي النص في السوق، إذا الذي يسترجعه المشتري عامر من البائع زيد يسترجع النصف. طيب لذا قال كائنا ما كان. وللأسف الشديد أن جميع الشروح التي رأيتها لم أرى من يتعرض لكلمة كائنا ما كان. طيب وإنما أخذ، ما زال الكلام اللي شرحناه هذا، يقول وإنما أخذ بنسبة القيمة. شوف إيش لاحظ، هو يجي يركز المصنف، يقول لقد ذكرنا لكم في أثناء الشرح طريقتين، طريقة فقط تعتمد على القيمة،
قيمة أحدهم منفرد والرجعة على المشتري. ومرة يقول لا ما يكفي قيمة أحدهم منفرد والرجعة على المشتري، لا ننسب قيمة أحدهم منفرد إلى المجموع، النسبة هي التي تعطى شنو للمشتري، هذا اللي يهمه. يقول وإنما أخذ بنسبة القيمة ولم نأخذ بقيمة أحدهم منفردا، القيمة لأحد منفرد لا نعتمد عليها بل نعتمد على نسبة القيمة لأحدهم منفردا بعد أن ننسبه إلى المجموع، إذا خرجت النسبة حينئذ نعطيها للمشتري. وإنما أخذ بنسبة القيمة مثل النصف ولم يخصه، يعني يخص المملوك المباع من الثمن قدر ما قوم به لاحتمال زيادتها، زيادة القيمة عنه يعني عن الثمن المصمم في العقد ونقصانها. لأن أنا قلت لك، شوف لاحظ العبارة، أنا شرحت لك بيّنت لي قلت لكم كتبوه، هذا بيّنت لكم وأعيد ما يخالف الآن، بس لاحظوا التطبيق. يقول فربما جمع يعني المشتري في بعض الفروض بين الثمن والمثمن على ذلك التقدير، كما لو كان قد اشترى المجموع في المثال بعشرة. احنا شقلنا، احنا شقلنا لنفرض انه شنو قلنا الفضولي باع الكتابين بعشرة، قيمة الكتابين عشرة، المالك ما اجاز للكتاب الثاني، المشتري يرجع على البائع بكام يطالبه؟ ها كيف يطالبه؟ يقول عطاني يا شنو، انا عطيتك عشرة قيمة الكتابين، والحال ان احدهما اللي هو لشريكك، شريكك لم يجز، عطني قيمة الكتاب الاخر، يلا يلا رجع علي قيمة الكتاب الاخر الذي مالكه لم يجز بيعه. لو فرضنا ان السوق قدرناه، قدر قيمة كام ذاك الكتاب المرجوع بعشرة، اذا البائع كم يرجع؟ البائع يرجع عشرة على المشتري، معناته ان المشتري ربح على البائع. تدري ليش؟ لانه جمع بين العوض والمعوض، هم خل كتاب وهم خل عشرة، واضح؟ لذا قال شوف عبارة المصنف، يقول فربما جمع يعني المشتري في بعض الفروض بين الثمن والمثمن، هو دافع المشتري عشرة على الكتابين بينما الفضول يرجع عشرة عليه، لان قدر في السوق احدهما قالوا عشرة، قال اجل ارجع عشرة عليه، خسر يعني البائع خسر، راح كتابه من كيسه ما استفاد، العشرة اللي خلف من الكتابين رجعها، يعني المشتري حصل على كتاب وحصل على فلوس عشرة كاملتان. لذا قال فربما جمع المشتري في بعض الفروض بين الثمن والمثمن ذلك، كما لو كان قد اشترى المشتري المجموع في المثال بعشرة. طيب هذا انتهينا منها، لكن هنا قد يطرح تساؤل أشار له طبعا هنا بجوابه، قال وإنما يعتبر قيمتها بمجتمعين. يقول ترى احنا هنش جايين نحكي ونقول لابد أن يقوم كلاهما معا أولا، وبعدين ايش قلنا؟ يقوم أحدهما منفردا، وبعدين ايش قلنا؟ ننسب قيمة أحد منفردا إلى الكل، قيمة المجموع، صح؟ يقول إنما نقدر نقدرهما معا في التقويم، يعني نقومهما أولا جميعا، نقومهما جميعا إذا لم يكن لاجتماع الكتابين مدخل في الزيادة. لذا قال وإنما يعتبر قيمتهما قيمة الكتابين مجتمعين إذا لم يكن لاجتماعهما مدخل في زيادة قيمة كل واحد كثوبين أو ككتابين اللي مثلنا، يعني مثلا الكتابين هم كان بعشرين، لو واحد منهم يبيعونه بعشرة ما في زيادة، اجتمعا مفترقة قيمتهم واحدة، الكتابين اثنينهم بعشرة بعشرين وواحد منهم بعشرة، ما في الاجتماع لهما لا بها زيادة فيه. لكن هنا الكلام، اما لو استلزم اجتماعهما، اما لو استلزم ذلك يعني شنو؟ يعني لو استلزم اجتماعهما مدخل في الزيادة، ايش مثل؟ كمصراعي باب، المصراعين الباب دفتي الباب، يعني مصراعي الباب إذا اجتمع ما يصير قيمتهم أغلى مما لو كان أحد المصراعين لوحده، طبعا ها كمصراعي باب لم يقوما مجتمعين إذ لا يستحق مالك، إذ لا يستحق مالك كل واحد من المصراعين، إذ لا يستحق مالك كل واحد من المصرعين ما له يعني من المصرعين إلا منفردان، وحينئذ فيقوم كل منهما منفردا، يعني ما نقومهم مجتمعين نصرعين، لا، نقوم كل واحد منهما منفردا، وينسب قيمة أحدهما إلى مجموع القيمتين. يعني مثلا بكم المصرع الواحد؟ قالوا بمية، هذا مية وهذا مية، كم صار المجموع؟ 200. طيب المجموع 200، لو الواحد بكم يتبعون انتم لو نصرع واحد لوحده؟ قالوا الواحد ب50. لو كان كلاهما مجتمعين، عرفت الفكرة؟ يعني ايش قاعد اقول انا؟ اشتباه من عندي، رجاء الالتفات، رجاء اعيد المثال، لو قومنا كل واحد منهما قالوا الواحد ب100، كل واحد ب100 يعني المجموع كان 200. انزين لو قومنا واحد منهم هم قالوا ب100، كم نسبة الواحد الى 200؟ نسبة المية الى 200 نسبة النصف، يعطى النصف. لكن احيانا ما يصير هالشكل، ولذا قال فيقوم كل منهما منفردا، لا مجتمعين يقومان، فيقوم كل منهما منفردا، وينسب قيمة احدهما الى مجموع القيمتين، ويؤخذ من الثمن بتلك النسبة. قد تكون النصف، قد تكون الثلث. واضح الفكرة؟ شلون قد تكون الثلث؟ يقول انا الايمن نقدره شو اسمه ب100، لان فيه قفل اليمنى مثلا، بينما اليسرى 100، بينما اليسرى ب50، صارت كم المجموع؟ 150. انزين اردنا ان نقوم احداهما لوحده، كم صار مثلا؟ ب50. نسبة ال50 ل 150 كم؟ الثلث. هذا يحصل احيانا، يحصل. الخلاصة يقول ويأخذ من الثمن بتلك النسبة وتعطى حينئذ النسبة للمشتري. إذا الذي يسترد المشتري هنا، لكن ها في هذا لم نقومهما إلا منفردا، لم نقوم مصراعي الباب كل واحد من المصراعين إلا منفردا. ليش؟ لأنه لو اجتمعا لكان لهما مدخلية في زيادة القيمة. إذا لابد أن نقومهما منفردا. ليش نقوم منفردا ولا نقوم مجتمعين؟ لأن المفروض البائع زيد له مصرع، والمالك شريكه أحمد، المالك الآخر للمصرع الآخر اللي هو أحمد له مصرع آخر، هو كل واحد يملكه منفرد، يملك مصرعه منفردا. إذا لا يقوم مجتمعين حتى لا تزيد القيمة، يقوم منفردين، يقوم كل واحد من المصرعين حالة كونه منفردا. نعم هذا استدراك. لو كان يعني مصراع الباب، لو كان لمالك واحد المصر، كلا المصراعين لواحد، فأجاز في أحد المصراعين، في أحد المصراعين دون الآخر، أمكن في هذه الصورة، في هذا الفرض ما أطلقوه. شلون يعني أمكن ما أطلقوه؟ يعني يمكن أن نتصور الطريقة الأولى، أن شنه أن نقومها أو نقومهما معا مجتمعين. ليش؟ لأن مالكهما واحد. نقومهم مجتمعين ثم نقوم أحدهم منفردا ثم ننسب قيمة المنفرد إلى المجموع، مع احتمال ما قيدنا. يعني يحتمل أن نقول بالطريقة الثانية، أنه نقوم كل واحد منهما منفردا كما في الطريقة الأخيرة. هذا. وأما قول وكذا لو بعاه، يأتي بيانه في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.